أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الثانية التي تدل بها على البراءة في رواية زكريا بن يحيى، تقريب الاستدلال بها أن الرواية تدل بأنه عند حالة الشك وعدم العلم الحكم هو البراءة، لأنه عند حالة الشك تعبر الرواية بأنه قد وضعه عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. حجب علمه، هذا يتحقق عند حالة الشك. أما عند الذي حجب الله، الله عن العباد، علمه عن العباد فهو موضوع عنه. فالرواية تدل بأنه عند حالة الشك موضوع عنه ذلك الحكم. ليش يقول ما حجب الله علمه؟ هي حجب العلم يتحقق عند الشك، أما عند العلم بالعدم أو عند العلم بالثبوت فلا يصدق حجبه الله. إذا عند الشك يصدق أنه حجبه الله، وإذا كان الله حجبه فهو موضوع عنهم. ووضعه عنهم هذا تعبير آخر عن ماذا؟ عن الرفع، أنه مرفوع حكمه ظاهرا، فيكون وزان هذه الرواية وزان ماذا؟ حديث الرفع. فكما أنه في حديث الرفع الحديث يدل على أن الحكم في حالة الشك وعدم العلم مرفوع ظاهرا، كذلك هنا. الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية تدل على أنه عند عدم الصدور المكلف ليس ماذا؟ ليس مؤاخذة. لا تدل الرواية أنه المكلف ليس مؤاخذا حتى على تقدير الصدور إلا أنه لم يصل. المطلوب في البراءة، المطلوب في البراءة التأمين والترخيص والمعذرية على تقدير عدم الوصول حتى لو كان ماذا؟ صادرا. بينما الرواية لا تدل على ذلك، الرواية تدل على أن المكلف ليس مؤاخذا عند عدم الصدور أصلا من المولى. والوجه في ذلك، ليش الرواية تدل على التأمين عند حالة عدم الصدور؟ يقول لأن الرواية أسندت الحجب إلى الله تعالى، ما حجب الله علمه. فإذا أسند الحجب إلى الله تعالى إلى الشارع، حجب الشارع علمه، يعني عدم ماذا؟ عدم ماذا؟ عدم الصدور. أما لو كان صادرا
إلا أنه لم يصل للمكلف لعوارض اتفاقية، هذا لا يصدق أنه ماذا؟ حجبه الله. حجب الشارع والحاكم علمه يعني عدم ماذا؟ عدم إصدار ذلك الحكم، عدم صدور ذلك الحكم. أما عند الصدور وعدم الوصول لعوارض اتفاقية لا يصدق أن الشارع ماذا؟ حجب علمه. ما حجبه، بينه، لأنه لم يصل لعوارضه. وحيث أن الرواية أسندت الحجب إلى الله تعالى فهي تدل على ماذا؟ على أنه عند عدم الصدور المكلف ليس مؤاخذان، وهو غير المطلوب إثباته في البراءة الشرعية. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه أجاب المصنف عنه، قال بأن هذا تام، بالإشكال تام، على تقدير أن يكون الحجب مسندا إلى الشارع وإلى الحاكم. سيتم ما ذكر في تقريب الإشكال، إنه إذا أسند الحجب إلى الشارع وإلى الحاكم فحجب الشارع والحاكم يعني عدم صدور الحكم، ولكن آية الحجب لم يسند إلى الشارع وإنما أسند إلى الله تعالى، ما حجب الله. والله لفظ الجلالة هذا اسم لجامع لجميع الصفات الباري تبارك وتعالى، بما هو حاكم، بما هو مدبر، بما هو خالق، بما هو قادر، بما هو يؤول إليه كل شيء. فإذا كان الحجب أسند إلى الله تبارك وتعالى الذي بيده تقدير كل شيء، هذا معناه يشمل ماذا؟ يشمل حالة الصدور وعدم الوصول لموانع، فإن تلك الموانع تؤول وترجع إلى الله تعالى، ما تؤول وترجع إليه، تؤول وترجع إليه. واضح إن شاء الله، إن الأمر بيده كما قال من قبل ومن بعد. فما ذكر في الإشكال ليس بتام، إنما ذكر مبني على أن الحجب مسند إلى الله، إلى الشارع وإلى الحاكم، بينما هذا ليس بتام، فإن الحجب مسند إلى الله تبارك وتعالى. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، فيشمل حتى حالة الصدور وعدم الوصول. في الإشكال الثاني بأن الرواية سلمنا تدل على التأمين والترخيص في حالة عدم الوصول، سلمنا بهذا، إلا أنها لا تدل على التأمين في حالة عدم الوصول إلى مكلف بشخصه، وإنما تدل على التأمين والترخيص في حالة عدم وصول التكليف إلى جميع المكلفين. قال للمكلفين إذا لم يصلهم ذلك التكليف هو مؤمن من ناحيته، إذن حتى يتحقق البراءة بناء على مفاد هذه الرواية لا بد ماذا؟ أن نقطع ونعلم بأن ذلك التكليف لم يصل إلى جميع المكلفين. أما في حالة العلم بأنه وصل لبعض المكلفين، أو حالة الشك أنه وصل أو لا، لا تجري ماذا؟ البراءة الشرعية. فهذه الرواية وإن كانت تدل على البراءة والتأمين والترخيص في حال عدم الوصول، إلا أنها تدل على ذلك في حالة عدم وصول التكليف إلى جميع المكلفين. وهذا ليس هو المطلوب في البراءة الشرعية. المطلوب في البراءة ماذا؟ أن نثبت التأمين والترخيص في حال عدم وصول التكليف إلى المكلف، هل وصل إلى غيره ماذا أو لم يصل؟ كيف يحرز المكلف أن هذا التكليف لم يصل إلى جميع المكلفين مو الموجودين حتى غير ماذا غير من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن؟ إذا لا تجري البراءة، هذا هو الإشكال. جوابه طبعا قبل لا ننزل الجواب، هذا منين نستظهر من الرواية؟ بماذا الرواية تدل ماذا على التأمين والترخيص في حال عدم وصول التكليف إلى جميع المكلفين؟ ولهذا تدل عليها الرواية باعتبار أنه ورد فيها ما حجب الله علمه عن العباد، العباد مو عن العبد، فلابد أن يصدق أنه حجبه عن العباد عن الكل. وإذا يقول لام كأنما الاستغراق إلى كل العباد. جوابه أجاب المصنف قال بأنه ممكن الجواب عن ذلك بالانحلال، نسلم بأنه الحاجب عن العباد عن الكل، إلا أنه هل موضوع الحكم هنا هو الجميع المجموع أو ماذا أو كل فرد فرد من ذلك المجموع؟ فارة أخرى احنا عدنا عموم تالي عموم شمولي وأخرى عموم ماذا مجموعي. العموم المجموع بمعنى الكل موضوع علما للحكم الواحد، كما في ماذا في الإيمان بالأئمة الاثني عشر، وبالإيمان موضوعه الإيمان بالأئمة الاثني عشر المجموع، فالإيمان بهدع دون الثاني عشر ليس إيمانا. واضح إن شاء الله؟ مو مثل ماذا مو مثل وجوب الصوم شهر رمضان، فإن لكل يوم امتثاله الخاص، فإذا صام يوما ولم يصم 29 قد امتثل ذلك اليوم، بينما هنا المجموع هو الموضوع، فإذا لم يأتي المجموع لم يأتي الموضوع أصلا فلم يمتثل أصلا. أما العموم الاستغراقي أما العموم الشمولي لا، الحكم ينحل ماذا بعدد أفراد ذلك الموضوع، بحيث يكون لكل فرد امتثاله وعصيانه الخاص، كما إذا قيل مثلا أطعم الفقراء وعد في العشر فقراء، فإذا أطعم أربعة امتثل وأن لم يطعم الستة الباقي، فلكل فرد كل فقير امتثاله وعصيانه الخاص، فالحكم ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد ذلك الموضوع. في المقام نقول صحيح في الرواية ذكرت العباد مجموع، إلا أنه هنا ليس المراد ماذا نحو العموم المجموعي بحيث الكل، العباد هي موضوع للوضع وللرفع، بحيث إذا لم يكن ماذا محجوبا عن بعض المكلفين لا رفع. لا مثلا نقول ليس كذلك، فإن هذا ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد المكلفين، فكل مكلف مكلف ماذا إذا كان محجوبا عنه فهو مرفوع عنه، لذلك ارتفع الإشكال. واضح الاستدلال؟ لا لا نحو المجموعين، بحيث الشك في الصلاة حتى يكون موضوعا ومرفوعا حكمه لا بد أن يكون شكا عند جميع المكلفين في الصلاة نفس الصلاة. ليش نفسه؟ لأن موضوع ماذا؟ الوضع هو الحجب عن المكلفين مجموع. فإذا صدق أن حكم الصلاة محجوب عن الجميع حينئذ ماذا حكمه؟ الوضع والرأس. قال: ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع الظاهري عن الرفع عنه، ورفع ظاهري يعني. فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق حديث الرافع، كما أنه في حديث الرافع عند الشك مرفوع عن الحكم ظاهرا، كذلك هنا. قال: واستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط اللي هو قلنا الرفع الظاهر. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران: أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية. حاصل الإشكال هذا اللي بيناه، أن الرواية تقول بالوضع والرفع الظاهري والرفع والتأمين، الرواية تدعي التأمين عند ماذا؟ عند عدم الصدور. ليش؟ لأنها أسندت الحجب إلى الله تعالى، وإسناد الحجب العلم إلى الشارع يعني عدم صدوره. أما إذا كان صادرا إلا أنه لم يصل لعوارض اتفاقية، هذا لا يقال ماذا؟ أن الشارع حجبه، الشارع لم يحجبه بينه. قال: ويرد عليه أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع محاكم، لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب. يا هو ذلك النحو عدم الصدور، بل أسند إليه إلى المولى بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد. وبهذا الحجب مسندا إلى رب العالمين يشمل كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه من الشارع بما هو ماذا؟ من المولى بما هو حاكم، لا موجب لذلك. قال: والآخر، والإشكال الآخر والملاحظة الأخرى، أن موضع القضية، أن موضوع القضية ما حجب عن العباد، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا على نحو العموم المعي، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها، التي يشك فيها بعض العباد دون ماذا؟ دون بعض، ما يشملها أصلا. إثبات ماذا؟ أن هذا التكليف حجبه الله عن جميع العباد، لعله شبيه، لعله متعذر. كيف تثبت أن هذا التكليف حجبه الله عن كل العباد حتى تجري فيه البراءة؟ وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فكل عبد عبد موضوع لماذا؟ للحكم. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم ماذا؟ المجموع كما غرضه المستشكل. هذه الرواية الثانية، وتبين تماميتها أيضا للاستدلال على البراءة الشرعية كما تبين تمامية حديث الرافع. الرواية الثالثة هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. تقريب الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية، وأن الرواية تدل على أنه في حالة عدم العلم والشك، وإن كان هناك ماذا حرام وحلال واقعيان، إلا أنه أنت في حالة الشك موضوع عن كذلك، فهو لك حلال ومرخص. وغاية الترخيص ماذا؟ هي أن تعلم بأنه حرام بعينه. ما دمت لا تعلم أنه حرام بعينه فماذا؟ أنت مرخص لك ومؤمن لك ومرفوع عنك رفعا ظاهريا. ليش رفع ظاهري؟ لأن الرواية يقول هناك حرام وحلال واقعيان. إذا كان أكو حلال وحرام واقعيان فهذا الرفع ليس واقعيا. لو كان واقعيا إذا ليس هناك ماذا؟ حرام واقعي بحقه. إذا كان في أحكام الواقعية مختصة بالعالم مثلا، هذا الجاهل أكو حرام واقع بحقه؟ ها؟ ما أكو حرام واقع. والرواية تقول لا أكو حرام واقع. هذا يعني أن الرفع ليس رفعا واقعيا، وإنما رفع ظاهري. فإنه لو كان الرفع رفعا واقعيا لما كان هناك حرام واقع ماذا؟ بحقه. واضح إن شاء الله؟ تقريب الاستدلال بالرواية على هذه الرواية، الاستدلال بها بأن الرواية تدل على ماذا؟ على التأمين والترخيص صحيح والبراءة الشرعية، إلا أنها خاصة بالشبهات الموضوعية فلا تشمل الشبهات الحكمية. الحكمية تقدم، ما كان الشك فيها في الحكم الكلي وفي الجعل ومنشأ الشك شنو؟ عدم الدليل، تعارض الأدلة، إجمال الدليل. وأما الشبهات الموضوعية إن هي الشبهات ليكون الشك فيها في الموضوع الخارجي أو في حكم الجزئي، في الحكم الجزئي التي منشأ الشك فيها اشتباه الأمور الخارجية، ولا يرتبط الشك بها بالشارع. وكان مثالنا هذا، إذا شك بأن هذا خمر أو ماذا أو خل، الرواية يقول بأنها لا تشمل الشبهات الحكمية وإنما هي خاصة بالشبهات الموضوعية. خلنا نقرأ هذا نشوف لماذا هي خاصة بالشبهات الموضوعية. قال: ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، هذه الحلية غاية وهي تميز الحرام. يعني عند تميز الحرام تنتهي ماذا؟ الحلية. فهذه الحلية ظاهرية إذن. ليش ظاهرية؟ أحسنتم، بلأكو حكم واقع. وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط، هذا معنى الحلية الظاهرية. ولكن ذهب جماعة إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى على أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، القرينة الأولى هي أن الرواية هكذا عبرت: كل شيء فيه حلال وحرام. هذا التعبير إنما ينسجم مع الشبهات الموضوعية، وذلك باعتبار أنه في الشبهات الموضوعية هناك طبيعة، وهذه الطبيعة بعض أفرادها يكون حلال وبعض أفرادها ماذا؟ تكون حراما. كما مثل شنو؟ مثل شنو؟ مثلا الجبن، مثلا الجبن بعض أفراده حلال بعض أفراده شنو؟ حرام. هذا الشيء وهو الجبن فيه حلال وفيه ماذا؟ وفيه حرام. فيشتبه الحلال بالحرام، فيثبت الحلية له إلى أن يعلم أنه حرام بعينه. اللحم، لحم من هذه الطبيعة، اللحم بعض أفراده حلال بعض أفراده ماذا؟ حرام. هذا منسجم التعبير جدا مع ماذا؟ مع الشبهة الموضوعية. أما مع الشبهة الحكمية لا ينسجم هذا التعبير. ليش؟ يعني الشبهة الحكمية ما عندي شيء فيها حلال وفيها حرام. الشبهة الحكمية هذا الشيء أنا أشك في حكمه الواقع، أشك في حكمه، فهو مو شيء أعلم بأن فيه حلال. لا، من البداية أنا أشك بأنه ما هو حكمه. مثلا التتن، التدخين، من البداية أنا ما أدري بأن التدخين حلال وحرام. واضح إن شاء الله؟ مو أنا أدري بأنه التدخين بعض أفراد حلال بعض حرام، هاي ما صارت ماذا؟ هاي ما صارت شبهة حكمية، إنما هي شبهة ماذا؟ موضوعية. إذن هذا التعبير كل شيء فيه حلال وحرام واضح جدا منسجم مع ماذا؟ مع الشبهة الموضوعية، ولا ينسجم مع الشبهة الحكمية. هذه الموضوعية الشك فيها ينشأ ماذا؟ من تنوع الأفراد، أن بعض الأفراد حلال بعض الأفراد حرام، فينشأ الشك، هذا من أفراد الحلال ومن أفراد ماذا؟ الحرام. السائل بعض أفراده حرام بعض أفراده ماذا؟ حلال. فأنا أشك هذا السائل حرام لو حلال، ليش؟ لأن أفراده متنوعة، فما أدري هذا من أفراد الحلال ومن أفراد ماذا؟ الحرام. بينما الشبهة الحكمية الشك فيها ينشأ من تنوع الأفراد، لا أصلا ما أدري هذه الطبيعة ماذا، هل هي حلال أو ماذا أو حرام. وحيث أن الرواية فرضت أن منشأ الشك هو تنوع الأفراد، إذن هي خاصة بماذا؟ بالشبهة الموضوعية. واضح شلون تقريب؟ التقريب هكذا يقول: بأنه منشأ الشك في الشبهة الموضوعية يكون من تنوع الأفراد، بينما لا يكون منشأ الشك في الشبهة الحكمية من تنوع الأفراد. والرواية فرضت أن منشأ الشك منين؟ من تنوع الأفراد. ليش؟ يقول كل شيء فيه حلال وحرام، هذا يعني أنها خاصة بالشبهة الموضوعية. هاي القرينة الأولى يبدو أنها تامة ومصنف لم يرد عليها. القرينة الثانية بعينه في الحديث لو حملنا الحديث على أنه ناظر بالشبهة الحكمية، فالكلمة بعينه تكون تأكيدا صرفا فقط للتأكيد، بينما لو حملناها على الشبهة الموضوعية لا تكون بعينه للتأكيد، وإنما للتأسيس لمعنى لم يكن هذا المعنى ماذا مذكور سابقا. وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالأولى الحمل على شنو؟ التأسيس. فالظاهر التأسيس لا التأكيد، التأكيد خلاف الظاهر، لأن ظاهر كل متكلم أنه عندما يعبر بلفظ يريد أن يؤسس لمعنى، يريد أن يبين معنى، هكذا الظاهر. حمله على التأكيد هذا يحتاج إلى قرينة. وفي المعنى إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فنحمله على التأسيس، وقلنا مقتضى كونه تأسيسيا شنو؟ أن يكون أن تكون ناظرة للشبهة الموضوعية لا للشبهة الحكمية. هذا بصورة مجملة بيان ذلك. كان المراد الشبهة الحكمية فالرواية هكذا يكون معناها، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام. صوب شبهة حكمية، حتى تعرف الحرام من هو الحرام؟ الحكم، تعرف الحكم الجعل بعينه شنو بعينه؟ هو نفس الحكم تعرفه بعينه، هاي تأكيد لمن؟ لمعرفة الحكم. لو كانت الشبهة ماذا؟ حكمية. أما لو كانت الشبهة موضوعية فتكون الرواية هذا معناها كل شيء فيه حلال وحرام، الشيء هاي الطبيعة فيها حلال وفيها ماذا؟ حرام، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام. خب معرفة الحرام في الشبهة الموضوعية تكون بالعلم الإجمالي، أخرى بالعلم التفصيلي. بالعلم الإجمالي شلون؟ مو هذا السائل أنا إجمالا أعلم بأنه ماذا حرام، ليش؟ لأن بعض السائل أفراده حلال وبعضها ماذا حرام، فأعلم أن هذا حرام بس أعلم بعينه لا. فتكون بعينه بيان لمعنى وتأسيس لمعنى، وهو العلم التفصيلي. تكون تأكيدا لما سبق، لأن ما سبق حتى تعرف الحرام. خب معرفة الحرام عام شامل العلم التفصيلي والإجمالي، إجت كلمة بعينه بيّنت أن المراد هو خصوص العلم التفصيلي، واضح؟ فأسست لمعنى لم يكن مذكورا سابقا، بينما بناء على الشبهة الحكمية كلمة بعينه لا تؤسس تأكيد. ليش؟ لأن معرفة الحرام الحكم التكليفي المشكوك وتساوغ معرفته بعينه، واضح إن شاء الله. أنا شاككم بالحكم وبالجعل نحو الشبهة الحكمية، معرفة الحكم يعني شنو؟ هي معرفتي بعين شنو؟ واضح إن شاء الله. تأكيدا فيكون تأكيدا حينئذ لو كانت الشبهة حكمية، وحيث قلنا بأن الظاهر هو التأسيس، إذن الظاهر أنها ناظرة الشبهة الموضوعية لا الحكمية. لكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين: الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك. إذن القرينة الأولى شو تقول؟ ظاهر الرواية أن منشأ الشك وسبب الشك هو انقطاع طبيعة منقسمة، بعض أفرادها حلال وبعض أفرادها ماذا؟ ليش هذا ظاهر الرواية؟ لأنها تقول كل شيء أحسن فيه حلال وحرام، فهذا هو منشأ الشك. قال وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية. شو هذا؟ السبب في الشك انقسام الطبيعة وأفراد الطبيعة، كون السبب في الشك وانقسام وتنوع أفراد الطبيعة هذا مختص بالشبهة الموضوعية ويصدق في الشبهة الموضوعية، لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن اللي هو ماذا؟ الشبهة الحكمية وأمثال من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها في الشبهة الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. هذا هو منشأ الشك في الشبهة الحكمية، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، فقط تأكيد خالي، صرف خالي يعني العلم بالحرام فيها في الشبهة الحكمية مسابق للعلم بالحرام بعينه عادة، وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان لكلمة للكلمة المذكورة كلمة بعينه كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة. ليش؟ لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي لم يذكر سابقا حتى تكون كلمة بعينه ماذا؟ تأكيدا. ما ذكر سابقا العلم، العلم بالحرام، خب العلم بالحرام شامل في الشبهة الموضوعية للعلم التفصيلي وللعلم الإجمالي، اجت كلمة بعينه خصصت الغاية بمن؟ بالعلم التفصيلي لأجل حصر الغاية للفلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده من هو؟ العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، مو مثل الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية غالبا إذا علم فهو يعلم تفصيلا من إذ من الذي لا يعلم، هاي إذ جاي علل ماذا؟ أنه يغلب تواجد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب ماذا؟ نجس، وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا، عليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عند العرف، متعينا عرفا. ليش؟ لأن التأكيد الصرف خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر. الظاهر في الألفاظ عندما تذكر في القيود أن يراد بها تأسيس لمعنى، اللي عبر عنه ماذا؟ الظاهر احترازية القيود، أن القيود هذه الاحتراز لا أنها ماذا؟ لا أنها قيود توضيحية. قال هذه هي التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. طبعا الحديث الأخير هذا تام الدلالة إلا أنه خاص بالشبهة الموضوعية ولا ينافي ما ثبت سابقا من العموم للشبهة الموضوعية والحكمية. ليش؟ يعني هذا الصحيح خاص بالشبهة الموضوعية إلا أنه لا ينفي البراءة في حالة الشبهة الحكمية حتى يحصل التعارض. ما التعارض؟ ساكت عن ماذا؟ عن الشبهة الحكمية، ساكت عنه. وقد يضاف إلى ذلك إذا تلك الأدلة الدالة على البراءة الشرعية التمسك بعموم دليل الاستصحاب تنثبت البراءة بماذا؟ والتأمين بالاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. المصنف الآن يثبت ماذا؟ التأمين والترخيص بالاستصحاب بلحاظين. اللحاظ الأول أن المكلف إذا شك في أصل الجعل فنلت إلى ماذا؟ إلى ما قبل الشريعة. قطعا ما قبل الشريعة هذا الحكم لم يكن ماذا؟ مجهولا، قطعا لم يكن مجهولا. نشك الآن بعد ما جاءت الشريعة هل جعل ذلك الحكم أو لم يجعل؟ طب يقين سابق شك لاحق، نستصحب عدم ماذا؟ عدم جعل ذلك الحكم. فإذا شك بأن التدخين حرام أو لا فنلتفت إلى ما قبل الشريعة، إن قبل الشريعة قطعا لم يجعل ماذا؟ حرمة التدخين. فبعد ذلك نشك في جهله ونستصحب عدم ماذا؟ عدم الجهل. هذا ما قبل الشريعة عبر في بداية الشريعة، في بداية الشريعة أول ما بدأت الشريعة قطعا ماكو شنو؟ ماكو جهل، لأن أول ما بدأت الشريعة لم شنو؟ لم تجعل الأحكام جملة واحدة، التدريج في الأحكام شيئا فشيئا، الأهم في الأهم إلى أن جعلت جميع الأحكام. هذا استصحابه ناظر المن إلى الجعل، هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني لا، المكلف يشك في المجعول ويستصحب عدمه، يقول أنا قبل البلوغ قطعا ذلك الحكم لم يكن ماذا؟ ثابتا بحقي. أكو جعل ما أكو جعل، أنا بحق شنو؟ هذا الحكم قبل البلوغ قطعا ما كان ذلك، فبعد البلوغ الآن أشك أنه ثبت بحقي أو ماذا؟ أو لم يثبت، فأستصحب عدم المجعول. فالاستصحاب الأول كان ناظرا لمن؟ إلى الجعل، إلى استصحاب عدم الجعل، بينما الاستصحاب الثاني كان ناظرا إلى استصحاب عدم عدم المجهول. واضح هذا؟ ثم المحقق النائيني يشكل على إجراء الاستصحاب بكلا اللحاظين، خل نقرأ هذا. قال وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل، إذا ناظر إلى الجعل، لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا في بداية الشريعة. ليش؟ لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، إذن هو لم يكن مجعولا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره مثلا وعدم بلوغه، فيقول أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، هذا التكليف لم يكن ثابتا علي، مجعول، ناظر المجعول، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب ماذا؟ عدمه، يستصحب عدم المجعول. اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين. حاصل إشكال المحقق النائيني أنه الاستصحاب إنما يجري لإثبات التعبد بعدم ذلك الشيء، أو التعبد ماذا؟ بوجوده، لو كان هذا الاستصحاب إنما يجري لو كان الأثر مطلوب من الاستصحاب يترتب على ماذا؟ على العلم بوجوده او العلم بماذا؟ بعدمه. عندي شيء مثل شنو؟ مثل الحكم. انا شايف الحكم، اريد استصحب عدم الحكم. خب شنو الاثر؟ الاستصحاب يثبت لي التعبد، والتعبد لابد له من اثر، والا اذا ماكو اثر بعد اكو معنى للتعبد؟ لا. خب شنو الاثر اللي تريد ترتبه بماذا؟ بعدم التكليف، بعدم الجعل، بعدم المجهول. الاثر التامين والترخيص. وياي؟ وكان التامين والترخيص هذا الاثر مترتبا على ماذا؟ على العلم بعدم التكليف. يقول لي صحيح، حينئذ نجب الاستصحاب حتى يعبدنا الاستصحاب بعدم ماذا؟ بعدم التكليف، ونرتب ذلك الأثر. أما لو كان الأثر مترتبا على ماذا؟ على الشك بالتكليف وعدم العلم، يكفي عدم العلم. احنا لجرائنا الاستصحاب ليش؟ ليش؟ لأن هذا الأثر ثابت، لأن بحسب الفرض الآن أنا أشك بالتكليف، فإذا كنت شاك بالتكليف يثبت التأمين لو ما يثبت؟ يثبت التأمين، يثبت التأمين. فإذا كان التأمين يثبت، بعد شنو معنى تريد تثبت التأمين بالتعبد بالاستصحابي؟ تحصين للحاصل لو لا؟ بل أردى أنواع تحصين الحاصل، حاصل بالوجدان تريد ماذا؟ أن تحصله بالتعبد. أرد أنواع تحصيل الحاصل، تثبت بالتعبد بعد. واضح هذا؟ واضح الإشكال؟ هذا إشكال محققنا. المصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول قال هذا يتم على مبناهم، من أن القاعدة الأولية هي قبح العقاب بلا بيان، فعند الشك التأمين ثابت، ما بحاجة تثبت التأمين ماذا؟ بالتعبد الاستصحابي. أما على مبنانا من ماذا؟ من منجزية الاحتمال، فعند الشك أكو تأمين لا ماكو تأمين؟ جاوبني، ماكو تأمين، منجزية الاحتمال. إذا ماكو تأمين، التأمين متوقف على العلم بعدم التكليف، حينئذ يمكن أن نثبت التأمين ماذا؟ بالاستصحاب. واضح؟ استصحاب عدم التكليف فيثبت التأمين، ولم يكن التأمين ثابتا ماذا؟ قبل الاستصحاب. هذا اللي قلناه سابقا، من أن صحيح المصنف يتفق النتيجة الفقهية مع المشهور بأنه سواء بنى على قبح العقاب بلا بيان أو ماذا؟ أو منجزية الاحتمال. على كل حال تجري البراءة الشرعية، منجزية الاحتمال معلقة على عدم الترخيص ورد الترخيص، إلا أنه قلنا أكو ثمرات في الأصول المصنف يستفيد ماذا؟ من هذه القاعدة، من هاي المورد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول حتى بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يتم مال الإشكال وتحصيل الحاصل. ليش؟ لأنه قبل إجراء الاستصحاب كان هناك تأمين ثابت بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أنه بعد إجراء الاستصحاب يثبت التأمين بدرجة أشد، فالاستصحاب ليس المراد منه تحصيل ما كان حاصلا، فالتأمين بدرجة أشد لم يكن ماذا؟ لم يكن حاصلا. هذا التأمين بهذه الدرجة إنما حصل بالاستصحاب. ليش؟ لاحظوا ياي، يقول لأن قبح العقاب مع عدم البيان ثابت عند عدم بيان الشارع، ويثبت بصورة أشد عند وجود البيان على ماذا؟ على التأمين. والاستصحاب يثبت التأمين لو لا؟ استصحاب دليل شرعي فيثبت التأمين، فلا إشكال بأن العقاب مع عدم البيان وورود إذن من الشارع هذا العقاب أقبح من العقاب الثابت قبل جريان الاستصحاب، فإن العقاب قبل جريان الاستصحاب هو عقاب ماذا؟ مع عدم الإذن، هو قبيح صحيح، إلا أن العقاب بعد جريان الاستصحاب هذا عقاب بعد ماذا؟ بعد الإذن من الشارع، لأن الاستصحاب دليل شرعي والعقاب بعد الإذن أقبح. فإذن الذي يثبت في الاستصحاب قبح أشد مما كان ثابتا سابقا، فلا يلزم تحصيل الحاصل. واضح هذا؟ وبذلك اندفع إشكال المحقق النعيمي، فيمكن جريان الاستصحاب لإثبات التأمين سواء باللحاظ الأول أو باللحاظ الثاني. واضح شيخنا؟ عيد الإشكال واضح المحقق النعيمي؟ قال واعترض المحقق النائيني قدس الروح على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر في محل كلامنا عدم العقاب المطلوب إثباته بالاستصحاب منوط بعدم الحدوث. صوب عدم الحدوث ليس معلوما، أثبته ماذا؟ يقول هنا يجري، فنتوصل إليه إلى عدم الحدوث تعبدا بالاستصحاب. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء والأثر المطلوب من حدوث النجاسة تصحيح من عدم حدوث النجاسة تصحيح الوضوء به، وهو تصحيح الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به ماذا؟ صحيح. نقول بهذه الحالة يجري الاستصحاب لأن الأثر هو صحة الوضوء متوقف على عدم حدوث النجاسة، والاستصحاب يثبت عدم الحدوث تعبدا. لا الأثر، الأثر شنو الأثر اللي تريد ترتبه أنت على الاستصحاب؟ وصحة الوضوء. هذا الأثر على ماذا يترتب؟ على عدم حدوث النجاسة، مو على الشك بالنجاسة.
لا
يعني
عدم
سابق
والآن شك.
والآن شك. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب هذا الأثر يكفي في تحققه، تحقق هذا الأثر واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، هو موضوع ذلك الأثر عدم العلم. خب عدم العلم حاصل ولا حاصل؟ فالأثر يترتب ولا بعد أكو معنى أن تثبته بالاستصحاب؟ وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا، موضوع الواقع هو هذا، مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، عدم العلم بالحدوث مو موضوع الحدوث، حتى نقول الحدوث مشكوك فنثبت الحدوث بالاستصحاب، لا موضوعه عدم العلم بالحدوث، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث. ليش؟ لأن موضوع متحقق، موضوع الأثر الشك في الحدوث، خب الشك في الحدوث حاصل، فيترتب الأثر لما يترتب بعد أكو داعي للاستصحاب؟ لا. قال ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث له تحصيل حاصل، ومثل ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان، التأمين مترتب على عدم البيان وعند الشكل. ليش؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعدم العلم بحدوث التكليف مترتب على هذا، وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهو من هو هذا الأثر التأمين حاصل وجدانا لتحقق موضوعه وهو الشك. وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله، تحصيل هذا الأثر وهو التأمين تعبدا بالاستصحاب، وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ بل قلنا هذا أربع أنواع. وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم كما هو واضح من مسلك حق الطاعة. يقول هذا الإشكال تام على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن التأمين ثابت عند الشك. أما على كلامنا وعلى مختارنا من حق الطاعة فعند الشك التأمين ليس بثابت، والتأمين يثبت ماذا؟ يثبت بالاستصحاب، بالتعبد الاستصحابي. فموضوع التأمين عندنا عدم الحدوث، مش شك في الحدوث، بعدم الحدوث بالاستصحاب. هذا الإشكال الأول، الاعتراض الأول. ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالشك في أن قبح العقاب على مخالفة التكليف، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، لم يجري فيه الاستصحاب. هذا القبح ثابت بدرجة أقل من قبحه، من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. الشارع أذن في مخالفته شنون؟ بإجراء الاستصحاب. والمطلوب بالاستصحاب تحقق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك من دون جريان الاستصحاب الدرجة الأدنى من القبح. فليس هناك تحصين لماذا؟ للحاصل. فالمراد تحصيله بالاستصحاب الدرجة الأعلى من القبح، بينما الثابت من دون جريان الاستصحاب الدرجة الأدنى ماذا؟ من القبح. الاعتراضات على أدلة البراءة هي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب